إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية ببراغ تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة المسائية من الساعة 6 حتى 11 حسب توقيت العراق الصيفي، أي من 2 حتى 7 حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 19 21 و25 و31 مترا، وبالذبذبات التالية 9,805 5,9,805 13,755 15,1,170 17,1,170 17,690 كيلو هرتز، إضافة إلى الموجة المتوسطة 1,314 مترا.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. فريال حسين تحيي مستمعين الأعزاء بكل خير وتقدم دعوة جديدة لمتابعة فقرة برامجنا لهذا اليوم الخميس 29 من أيار عام 2003، فأهلا وسهلا بالجميع. بعد هذا الاستئراس سيكون موعدكم مع ملف يواصل تغطية آخر التطورات في مجرى الأحداث السياسية في عموم العراق، من إعداد وتقديم سامي شورش، ويتناول المحاور التالية: رئيس الوزراء البريطاني يصل اليوم إلى البصرة، ووزير الخارجية الأسترالي يؤكد على وجود دليل على امتلاك العراق أسلحة بيولوجية. تقارير صحفية تشير إلى عزم الولايات المتحدة لتوسيع دائرة وجودها العسكري في العراق، ومسؤول الإدارة المدنية الأمريكية يؤكد على وجود نشاطات إيرانية في هذا البلد. بعد انتهاء الملف تستمعون إلى جولة جديدة للتعرف على أبرز العناوين العراقية في صحف اليوم، أعدها ويقدمها شيرزاد القاضي مع فريال حسين. من البرامج المختارة لكل خميس برنامج أيام الخير، ويتحدث فيه خالد القشطيني عن قصيدة شعبية بالمستمع العراقي عبر حلقة سيكون توقيتها في بداية الساعة 2. مراسلنا في بيروت وفانا بتقرير حول ضلوع شخصيات لبنانية بارزة بالتعاون مع النظام السابق. أما تقريرنا من أربيل فسيكون حول ورشة عمل خاصة بالإعلام الكردي، كما سنتابع تقريرين من السليمانية حول إلغاء التعريفة الجمركية من قبل الحكومة المحلية في السليمانية، وقرارات لتحسين الأوضاع المعاشية للموظفين. حلقة جديدة من برنامج قضية في حوار موعدها سيحين في نهاية الساعة 2، وحلقة اليوم تناقش موضوع التعاون العراقي الخليجي المرتقب في حوار عده سامي شورش مع المحلل السياسي الكويتي سعود العنزي. تقرير من وكالة غربية يتحدث عن المعاني المختلفة لمفهوم الحرية لدى المواطنين العراقيين، اياد الجيلاني هي قراءة لهذا التقرير. تقارير عدة وفانا بها مراسلنا، فهناك تقرير آخر من بيروت يتعلق بأسباب تأكيد بعض السياسيين العرب بأن المقابر الجماعية هي للدعاية ضد النظام السابق. أما مراسلنا في الموصل فعد تقريرا حول أسباب استخدام بعض الأحزاب السياسية لأسماء عروبية. تلتقون اليوم مع محمد علي كاظم في حلقة جديدة من برنامج حدث وتعليق، وتتضمن حوارا حول مواقف الإسلاميين العراقيين من قرار نزع أسلحة الجماعات السياسية. كما تلتقون اليوم مع علي الرماحي وولاء صادق، وجولة مع الأقلام العراقية في الصحافة العربية. قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة عد تقريرا حول انتشار ظاهرة استخدام الساتلايت عند سكان بغداد. شيرزاد القاضي هي عرضا لهذا التقرير. أعزائي المستمعين، في ختام هذا الاستعراض السريع للمنهاج المقرر ليوم الخميس أحييكم أنا والمخرج ديار بامرني، وإلى اللقاء.
أحييكم مستمعي الكرام وأقدم لكم هذا العرض للأخبار العراقية من إذاعة العراق الحر في براغ. أستهل العرض بقراءة عناوين الأخبار. رئيس الوزراء البريطاني زار العراق اليوم لتقديم الشكر للقوات البريطانية التي شاركت في الحرب. رئيس الإدارة المدنية في العراق يشير إلى نشاط إيراني يبعث على القلق في العراق، فيما تعرب إيران عن عزمها على عدم التدخل في شؤون العراق. انسحاب القوات الأمريكية من مركز الشرطة الذي كانت تحتله في مدينة هيت تفاديا لوقوع مصادمات مع السكان. ورئيس القوات البرية الأمريكية يعلن أن قوات التحالف سترد بقوة ساحقة على الهجمات التي تستهدفها. هذه كانت العناوين، وإليكم فيما يلي التفاصيل. أصبح رئيس الوزراء البريطاني توني بلير اليوم الخميس أول زعيم غربي يزور العراق منذ الحرب التي طاحت بصدام حسين، بحسب ما أفادت وكالات الأنباء. ووصل بلير إلى مدينة البصرة قادما من الكويت على متن طائرة هيركليز تابعة للقوات الجوية الملكية البريطانية. وذكرت رويترز أن بلير التقى بول بريما رئيس الإدارة المدنية الأمريكية في العراق وجون ساورز المبعوث البريطاني في العراق قبل توجهه لمقابلة الجنود البريطانيين في قصر كان تابعا للحرس الجمهوري يقع على أطراف المدينة. وصرح ساورز للصحفيين بأن بريما أطلع بلير على المشكلات الاقتصادية والجريمة ومن تبقى من أفراد حزب البعث، كما أطلعه على تزايد المخاوف من التيار الإسلامي الشيعي المدعوم من إيران. وكان بلير حذر إيران وسوريا من عدم التدخل في مستقبل العراق أو دعم جماعات إرهابية ومتشددين. وقد شكر بلير القوات المسلحة البريطانية واصفا حرب العراق بأنها إحدى العلامات الفارقة في هذا القرن، بحسب ما نقلت فرانس بريس. وفي تقرير لها من مدينة البصرة نقلت رويترز أن أهالي المدينة كانت لديهم رسالة لبلير مفادها أن صدام ذهب، لكنهم ما زالوا يعيشون في ظل الخوف ويطلبون من أن يفعل شيئا إزاء ذلك. هذا وقد عاد بلير هذا اليوم إلى الكويت ومنها توجه إلى بولندا. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي اليوم عن مسؤول بريطاني رفيع قوله إن ملفا وضعته أجهزة المخابرات تم التلاعب فيه بطلب من مكتب رئيس الوزراء لجعله أكثر جاذبية من خلال إضافة عبارات عن إمكانية استخدام صدام لأسلحته خلال 45 دقيقة، بحسب ما نقلت رويترز. ونفى مكتب رئيس الوزراء هذه المزاعم قائلا إن أجهزة المخابرات هي التي صاغت هذا الملف بصورة كاملة، ولكن بعض أعضاء البرلمان الذين عارضوا الحرب أخضعوا التقرير لتدقيق شديد وطالبوا بتحري صحة أدلة قدمت لهم عن امتلاك صدام للأسلحة. وفي سياق ذي الصلة أشار روبن كوك وزير الشؤون البرلمانية الذي استقال من الحكومة البريطانية احتجاجا على الحرب، أشار إلى وجوب التحري عن صحة التقارير المخابراتية التي وضعت عن أسلحة صدام من قبل لجنة برلمانية. وصرح كوك للقناة الإنجليزية الرابعة الإخبارية القول بأنهم لا يمكنهم العثور على الأسلحة وأنهم قد لا يعثرون أبدا عليها، تجعل هناك فجوة كبيرة في المبررات التي سيقت من جانبي الأطلس، بحسب تعبيره. أفادت رويترز بتصاعد أعمدة الدخان من مركز الشرطة في بلدة هيت اليوم الخميس بعد يوم من إضرام النار فيه، في عقاب حملات تفتيش مكثفة عن الأسلحة قامت بها الشرطة العراقية إضافة إلى القوات الأمريكية. وقد تعرض الجنود الأمريكيون الذين يحاولون إنهاء حالة الفوضى في العراق بعد 7 أسابيع من سقوط صدام حسين للهجوم في عدة أجزاء من وسط العراق خلال الأيام القليلة الماضية. ونقلت رويترز عن مزارع أنه رأى طائرة هليكوبتر أمريكية تسقط قرب هيت يوم الأربعاء، كما نقلت شكاوى لعراقيين في المدينة من تعامل القوات الأمريكية معهم. من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أمس أنه ليس لديها أي معلومات عن تقرير يشير إلى سقوط هليكوبتر أمريكية في المنطقة. ونقل مراسل فرانس بريس في مدينة هيت أن القوات الأمريكية انسحبت اليوم الخميس من مركز الشرطة، كما نقل عن الكابتن بول كيرتنر من الفرقة المدرعة الثالثة أن عملية الانسحاب جاءت تفاديا لوقوع مصادمات مع السكان. إلى هذا قالت القيادة الوسطى الأمريكية أن جنديا أمريكيا قتل بالرصاص في العراق يوم الخميس. ونقلت رويترز عن بيان صادر عن القيادة قولها إن الجندي كان مسافرا على طريق إمداد الرئيسي في العراق عندما أطلقت عليه النيران، وإنه نقل إلى المستشفى وأعلنت وفاته. وفي هذا الإطار ذكرت وكالة الصحافة الألمانية أن قائد القوات البرية الأمريكية الليفتنان جنرال ديفيد ماكيرنان أعلن اليوم الخميس أن قوات التحالف سترد بقوة ساحقة ضد موجة الهجمات التي استهدفتها في أرجاء العراق. وأشار ماكيرنان إلى أن الأحداث الأخيرة ذات الطابع المحلي هي من فعل عناصر النظام السابق، وأنها تتصف بنوع من التماسك وبشكل من أشكال القيادة والتحكم، لكنها لا تعكس الأوضاع السائدة في البلاد. واعترف القائد الأمريكي بتحطم مروحية بالقرب من مدينة هيت، لكنه شدد على أن هذه العملية لا علاقة لها بالأنشطة المعادية لقوات التحالف. واصل سيداتي وسادتي تقديم هذا العرض للأخبار العراقية من إذاعة العراق الحر في براغ. تحدث رئيس الإدارة المدنية الأمريكي في العراق بول بريما عن نشاط إيراني مثير للقلق في العراق، وقال إن هذا النشاط قد يؤدي إلى مشكلات خطيرة إذا ترك ليتمادى. وقال بريما في مقابلة مع شبكة تلفزيون ABC نشرت مقتطفات منها يوم أمس الأربعاء: لقد رأينا زيادة متواصلة إلى حد ما في النشاط الإيراني في العراق وهو ما يثير القلق، مضيفا: ما نراه هو على أحسن تقدير جهود إيرانية لتكرار الصيغة التي يستخدمها حزب الله في لبنان. المسؤول الأمريكي أشار إلى إرسال طهران لمجموعات إلى العراق وإلى محاولة إنشاء خدمات اجتماعية لكسب التأييد الشعبي، وبعد هذا يبدأون في تسليح أنفسهم وينتهي الأمر بوجود مشكلة إذا ترك هذا ليتفاقم بحسب تعبيره. من جانبها قالت طهران إنها مصممة على عدم التدخل في شؤون العراق. ونقلت رويترز عن حامد رضا آصفي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إشارته إلى تصميم طهران على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق وفرض حكومة على الشعب العراقي أو تحديد نوع أو شكل الحكومة التي يتعين تشكيلها هناك بحسب قوله. وفي بغداد نقلت فرانس بريس أن المئات من الشيعة والعديد منهم من الحوزة العلمية تظاهروا اليوم الخميس في العاصمة العراقية احتجاجا ضد الاحتلال وضد ما وصفوه بالهجوم الذي تقوده أمريكا على الحوزة العلمية بحسب تعبير وكالة الأنباء. إلى هنا ينتهي سيداتي وسادتي هذا العرض للأخبار العراقية قدمته لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. أشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع سامي شورش في تغطية جديدة لأهم التطورات السياسية على صعيد الوضع القائم حاليا في العراق، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو زودنا بها مراسلنا في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي شامل.
وصول رئيس الوزراء البريطاني إلى البصرة وتأكيد وزير الخارجية الأسترالي وجود دليل على امتلاك العراق أسلحة بيولوجية، وإشارة تقارير صحفية إلى عزم الولايات المتحدة توسيع دائرة وجودها العسكري في العراق هي أبرز المحطات التي نتناولها في ملف اليوم الذي أعده ويقرأه سامي شورش، وتشاركه القراءة في ريال حسين وبمساعدة المخرج في الاستوديو ديار بامرني. هذا بالطبع إضافة إلى رسائل صوتية وافنا بها مراسلون في عدد من المواقع ومستجدات سياسية عراقية أخرى، بينها تأكيد مسؤول الإدارة المدنية الأمريكية وجود نشاطات إيرانية في العراق.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، إذاعة العراق الحر في براغ صوت مهني يناصر الحيادية والموضوعية. إذاعة العراق الحر في براغ محاولة مستمرة لترويج ثقافة الرأي والرأي الآخر.
سيداتي وسادتي، في أول زيارة يقوم بها زعيم غربي إلى العراق منذ الحرب الأمريكية وإطاحة نظام الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، وصل رئيس الوزراء البريطاني توني بلير اليوم إلى البصرة. وكالة رويترز قالت إن بلير يزور العراق لتقديم الشكر إلى الجنود البريطانيين الذين يسيطرون الآن على مدينة البصرة وأطرافها، ولتأييد عمليات تعمير العراق بعد الحرب. أما وكالة فرانس بريس فإنها قالت إن بلير وصل إلى مطار البصرة على متن طائرة نقل من نوع C-130، مضيفة أن بلير أجرى فور وصوله محادثات مع كبار مسؤولي الإدارة المدنية الأمريكية البريطانية في العراق، في مقدمتهم الأمريكي بول بريمر والبريطاني جون سيورز. هذا إضافة إلى قيامه بزيارة مدرسة عراقية لتحية تلاميذها، كما قام بزيارة قصر للرئيس العراقي السابق، ومن ثم غادر المنطقة على متن طائرة هليكوبتر إلى ميناء أم قصر للقاء جنود أمريكيين. رئيس الوزراء البريطاني قال في كلمته أمام الجنود إن العراقيين يمكنهم الآن إعادة تعمير بلدهم بعدما تم القضاء على نظام الرئيس السابق صدام حسين.
You probably know this country, Iraq's one of the wealthiest countries potentially in the world, and yet its people live in appalling poverty.
الأرجح أنكم تعرفون أن العراق هو إحدى البلدان الثرية في العالم، لكن مع هذا يعيش مواطنون في فقر مدقع. لكن الآن وخلال السنوات المقبلة وجراء ما أنجزناه نحن، يستطيع العراقيون إعادة تعمير بلدهم، ونحن مستعدون لمساعدتهم في هذا الميدان. التحرر من نظام صدام حسين في حد ذاته إنجاز كبير وعمل جبار على طريق مساعدة العراقيين، وهذا العمل الذي هو فخر لكم هو ما أنجزتموه أنتم.
وعلى صعيد آخر، أكد وزير الخارجية الأسترالي ألكسندر دونر أن هناك دليلا واضحا على امتلاك العراق أسلحة بيولوجية رغم عدم العثور على أي منها حتى الآن. وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن دونر أن هذا الدليل ورد في تقرير نشرته وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية الأربعاء الماضي، وتضمن إشارة إلى العثور على شاحنتين في شمال العراق تحملان معدات مختبرية. أسوشيتد بريس ذكرت أن الشاحنتين لم تكن فيهما أي قطعة سلاح محظور، لكن تصميمهما وحملهما معدات مختبرية ذات علاقة بالأسلحة البيولوجية، إضافة إلى توافقهما مع مواصفات مصادر عراقية كانت زودت الاستخبارات الأمريكية بمعلومات حول أسلحة الدمار العراقية تؤكد ارتباط الشاحنتين بهذه الأسلحة. إلى ذلك أكد دونر أن الحلفاء لم يتخلوا حتى اللحظة عن الأمل في العثور على أدلة إضافية. يذكر أن أستراليا التي تعتبر إحدى أكثر القوى المؤيدة للتحالف الأمريكي البريطاني أرسلت 12 خبيرا إلى العراق لمساعدة التحالف في العثور على أسلحة الدمار الشامل. من جهة أخرى، نفى مكتب رئيس الوزراء البريطاني تقريرا بثته هيئة الإذاعة البريطانية، وجاء فيه أن الاستخبارات البريطانية لم تبدي ارتياحا إزاء التقرير الذي أعلنه بلير عن أسلحة الدمار الشامل العراقية قبل وقوع الحرب. وأضاف المكتب بحسب وكالة أسوشيتد بريس أن التقرير الذي قدمه بلير في وقته كان معدا بالكامل من قبل الاستخبارات البريطانية نفسها.
في موضوع آخر، أكدت صحيفة نيويورك تايمز في عددها الصادر اليوم أن الولايات المتحدة بدأت بعد مقتل 4 جنود أمريكيين في العراق خلال الأسبوع الجاري بتطوير خطة هدفها الاحتفاظ بقوة عسكرية أكبر من المتوقع في العراق لضمان الأمن والاستقرار فيه. ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي بارز لم تشر إلى اسمه أن الخطة تدعو إلى إبقاء الجزء الأعظم من قوات المشاة الأمريكية في العراق إلى حين تحسن الأوضاع، مضيفا أن جزءا من هذه القوات ستتولى حماية الأمن في النقاط الساخنة وبينها مدينة الفلوجة ومناطق أخرى داخل العاصمة العراقية. إلى ذلك أكد المصدر في حديثه إلى نيويورك تايمز أن القيادة العسكرية الأمريكية تدرس نشر قوات من فرقة المشاة الثالثة في النقاط الساخنة خارج العاصمة حتى قبل استكمال الخطة، مؤكدا أن 160 ألف جندي أمريكي وبريطاني سيظلون في العراق إلى حين تحسن الحالة الأمنية. سيداتي وسادتي، قبل أن ننتقل إلى سياقات خبرية ذات صلة، نبقى مع مراسلنا في الكويت سعد العجمي الذي ينقل تصريحات لوزير الدفاع الكويتي مفادها أن أي قوات كويتية لم تشارك الجنود البريطانيين في الإغارة على منازل عراقيين في البصرة.
نفى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ جابر المبارك أن تكون بلاده قد شاركت في عمليات عسكرية مؤخرا في مدينة البصرة. ونفى الوزير الكويتي مزاعم إحدى القنوات الفضائية العربية بشأن دخول القوات الكويتية إلى العراق، مؤكدا أن قوات بلاده المسلحة لم تشارك في أي عمليات عسكرية خارج الحدود. وقال المبارك في بيان صحفي وزعته قيادة التوجيه المعنوي للجيش الكويتي لا صحة إطلاقا لما أوردته إحدى الفضائيات العربية من أن القوات الكويتية شاركت مع قوات بريطانية في عمليات داخل العراق وقامت بحرق منازل في البصرة. ودعا المبارك إلى ضرورة تحري الدقة والمصداقية فيما تبثه القنوات الفضائية من أخبار وأن تبتعد عن نقل الأخبار الغير صحيحة فيما يتعلق بالكويت. وبرهن المبارك على عدم صحة ما ذهبت إليه تلك القناة، مشيرا إلى وصول كتاب رسمي من قيادة القوات البريطانية في العراق يؤكد عدم مشاركة القوات الكويتية في اشتباكات البصرة التي تحدثت عنها المحطة أو في أي عمليات أخرى. وأضاف المبارك القوات البريطانية أثناء أدائها لواجباتها في ذلك اليوم قامت بتفتيش أحد المنازل في البصرة وكان هناك مصدر لإطلاق النار من داخل المنزل، لكن القوات الكويتية لم تكن موجودة بأي حال من الأحوال. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد العجمي من الكويت.
على صعيد آخر، نسبت وكالة رويترز إلى بول بريمر مسؤول الإدارة المدنية الأمريكية تأكيده وجود نشاطات إيرانية مثيرة للقلاقل في العراق، مضيفا أن هذه النشاطات قد تفضي في النتيجة النهائية إلى بروز مشكلات جدية إذا ما استمرت على حالها. بريمر أكد في تصريحات إلى شبكة ABC الخبرية التلفزيونية الأمريكية أن هذه النشاطات في ازدياد، مشيرا إلى أن المشكلات التي يثيرها النشاط الإيراني في العراق يشبه إلى حد بعيد أسلوب حزب الله اللبناني في لبنان. يشار إلى أن تصريحات بريمر تأتي في الوقت الذي يلاحظ فيه ازدياد حدة الانتقادات التي يوجهها كبار المسؤولين الأمريكيين إلى إيران، وبضمنها تأكيد وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد أن الولايات المتحدة لن تسمح بقيام نظام جمهوري إسلامي على غرار إيران في بغداد. وفي هذا الخصوص لفت بريمر إلى أن الإيرانيين يحاولون إرسال مقاتلين مدربين إلى داخل العراق واستخدامهم في هيئات اجتماعية وإغاثية انطلاقا من قناعتهم أن هذا الأسلوب سيوسع من دائرة شعبيتهم. وفي مرحلة لاحقة يحاول العاملون في هذه الهيئات تسليح أنفسهم والبدء في أعمال مثيرة للمشكلات في حال السماح باستمرار مثل هذه النشاطات. لكن قائدا في فيلق بدر في البصرة نفى في مقابلة مع مراسلنا في البصرة حيدر الزبيدي هذه الاتهامات، وأكد أن لا تدخلات إيرانية في الوضع العراقي وأن قوات الفيلق التابع للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية هي قوات عراقية.
مساء أحد قادة قوات بدر والتي قدمت من إيران بعد دخول قوات التحالف إلى العراق. نفى ما يتردد عن النفوذ الإيراني وأكد أنهم يعملون لصالح العراق وليس لصالح حرس الثورة الإيراني، وقال نحن نعمل باستقلالية ولا نقبل الإملاءات الإيرانية، لكننا نحتفظ بعلاقات جيدة مع الجانب الإيراني الذي دعمنا لأكثر من 20 سنة. جاء هذا في سؤالنا له عن الدور الذي تلعبه قوات بدر في تسويق النفوذ الإيراني في العراق.
قوات بدر من القوات التي تأسست داخل الجمهورية الإسلامية بعد نزوح مجموعة كبيرة من المجاهدين من العراق، وهذه القوات عملت مع الحرس الثوري الإيراني لفترة طويلة خصوصا أيام الحرب العراقية الإيرانية وبعدها، والتموين وكل مستلزمات هذه القوات هي من الجمهورية الإسلامية من قوات الحرس الثورة. ولكن بعد الاحتلال وبعد دخول قوات التحالف إلى العراق دخلت هذه القوات إلى بلدها، ونقول إن دخلت هذه الأفراد والشخصيات وعادت إلى وطنها كأي فرد آخر من أفراد هذا الشعب العراقي الذي يحترق لبلده. ودخلت هذه المجاميع والهدف من دخولها هو بسط الأمن إلى داخل العراق والعمل جنبا إلى جنب مع أبناء الشعب العراقي لتحسين أوضاع العراق. وهذه المجاميع لم تخضع الآن إلى أي فكرة إيرانية أو تنفيذ دور إيراني داخل العراق، لأن للعراق خصوصيته ولإيران خصوصيته. وإذا كانت هناك دوائر أو هناك إشاعات تنعد هذه القوات أو هذه المجاميع بأنها مجاميع تابعة للفكر الإيراني أو الفكر الجمهورية الإسلامية أو التفكير على أنها تقوم بدور إيراني داخل العراق كالدور الذي قام به الحرس الثورة داخل إيران، فهذا شيء غير صحيح وغير موجود ولا يمكن إثباته من قبل من يدعيه.
أنتم العلاقة عن الدور أو العلاقة بينكم وبين الحرس الثوري الإيراني، لكن الآن يدور في أذهان أهالي البصرة ويتردد إلى أسماعنا بأن قوات بدر تعتقل وأحيانا تقتل من تشاء تحت مسميات وذرائع كثيرة. من الذي خول هذه القوات في القتل أو في الاعتقال ولماذا؟
أنا أعتقد أنه دخولها ليس بشكل قوات وإنما دخلت بشكل أفراد وهي جزء لا يتجزأ من الشعب العراقي. والسؤال هم اللي سبق أنه علاقتنا إحنا ما ننفيها قطعيا مع الجمهورية الإسلامية، لأن هناك نقاط مبدئية نلتقي بها مع الجمهورية الإسلامية وندافع عنها، ولكن لا تفرض علينا الآراء من الخارج وخصوصا ما نتهم به من قبل الجمهورية الإسلامية. أما ما يخص القتل فنحن لم نقتل أي فرد ولم نخطط، وليس هذا من استراتيجيتنا وليس من تفكيرنا، إن تفكيرنا هو بسط الأمن في العراق. ونعتقد اعتقاد يقيني بأن الآن القتل والفوضى هو يخدم بقايا النظام السابق، والهدوء والأمن يخدم شعبنا العراقي المظلوم الذي عاش طيلة هذه السنين يرزح تحت السجون والتعذيب والقتل والإرهاب.
ما علاقة قوات بدر أو ما مدى التنسيق بين قوات بدر والقوات البريطانية أو قوات التحالف الموجودة في البصرة؟
لا يوجد هناك تنسيق رسمي مع قوات التحالف المتواجدة في البصرة وفي مناطق أخرى ما عدا التنسيق الذي يجري من طرف المجلس الأعلى، وواضحة أهم الأفراد اللي تنسق مع القوات التحالف من قبل المجلس الأعلى. هناك لجنة موسعة معروفين أهم الأفراد الذين يتحرك من هذا الاتجاه.
كان معنا أحد قادة قوات بدر متحدثا من البصرة، حيدر الزبيدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، البصرة.
على صعيد عراقي إيراني آخر، نقلت وكالة رويترز عن وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي أن بلاده ودول أخرى في جوار العراق ترغب في لعب دور في عراق ما بعد صدام حسين. رويترز رأت أن التصريحات خرازي تأتي ردا على اتهامات وجاء وزير الدفاع الأمريكي إلى طهران بمحاولتها فرض حكم إسلامي على العراق. من ناحية ثانية، نقلت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية لم تكشف اسمه أن الولايات المتحدة طلبت من 50 دولة إرسال قوات شرطة إلى العراق للمساعدة في ضبط أحواله الأمنية، مشيرا إلى أن العديد من هذه الدول وافقت على الطلب الأمريكي.
إذاعة العراق الحر في براغ، مسعى دائم من أجل تسليط الضوء على قضية جديدة عبر حوارات تدور حولها. إذاعة العراق الحر في براغ واحة منفتحة لكل الآراء والأفكار بكل أطيافها وتعددياتها.
مستمعين الكرام، بثت وكالة إيتر تاس الروسية للأنباء أن الأوضاع الأمنية في محافظة الأنبار تسير نحو السوء بعدما أرسل الأمريكيون قطاعات جديدة من جيشهم إلى قصبة هيت التي شهدت أمس توترات إثر إقدام مجموعات من الأهلين على إحراق مركز للشرطة. لكن وكالة فرانس بريس بثت تقريرا من منطقة التوتر أشارت فيه إلى انسحاب الجيش الأمريكي من مركز الشرطة في هيت، مشيرة إلى أن جنودا أمريكيين وأفراد شرطة عراقيين كانوا في المركز الذي تعرض إلى هجوم بالقنابل اليدوية، أسفر بحسب النقيب الأمريكي بول كورتنر عن إصابة جنديين أمريكيين بجروح طفيفة. وأضاف كورتنر أن الجنود انسحبوا من المركز تجنبا لحدوث اشتباكات مسلحة مع الأهلين في المدينة التي تقطنها 40,000 نسمة. يشار إلى أن الجيش الأمريكي أقام معسكرا على بعد 4 كيلومترات من المدينة، فيما لم يقم الجنود الأمريكيون اليوم بدورياتهم الاعتيادية داخل هيت. يشار إلى أن التوترات في هذه المدينة حدثت بعدما قام الجنود الأمريكيون بعمليات تفتيش للمنازل بحثا عن شخص أطلق النار على سيارة عسكرية أمريكية. على صعيد ذي صلة، أشارت وكالة رويترز إلى أن مراسل قناة الجزيرة الفضائية القطرية الذي نقل خبر سقوط طائرة هليكوبتر ومقتل 4 جنود أمريكيين عن شهود عيان قال لاحقا إنه لا يستطيع تأكيد خبره وإنه لم يدخل مدينة هيت في فترة الاشتباكات. في محور متصل، ذكرت وكالة فرانس بريس أن جنديا أمريكيا قتل بعدما تعرض إلى نيران معادية. وكالة الصحافة الألمانية نقلت الخبر عن بيان أصدرته القيادة المركزية الأمريكية وقالت إن مجهولين أطلقوا النار على الجندي في إحدى الطرق العامة. في سياق آخر، أشارت وكالة فرانس بريس إلى تقرير بثته منظمة مراقبة حقوق الإنسان، جاء فيه نقلا عن أحد الناجين من قتل جماعي عراقي في الجنوب أن المقبرة الجماعية التي اكتشفت في المحاويل تعود لضحايا قتلتهم قوات الحرس الجمهوري ومنظمات حزب البعث المنحل بعد انتفاضة عام 91.
على صعيد آخر، صرح مصدر إسرائيلي مطلع لإذاعة العراق الحر أن التعليمات والقوانين التي تسري على شركات شرق أوسطية وعربية في مجال إعادة تعمير العراق ستسري أيضا على بعض الشركات الإسرائيلية الكبيرة والمتخصصة في مشاريع البناء. تفاصيل هذا المحور مع مراسلنا في القدس كرم منشي.
صرح مصدر مطلع في القدس اليوم لإذاعتنا أن ما يسري على شركات شرق أوسطية عربية وأخرى وفي إطار العقود الأمريكية لإعمار العراق سيسري أيضا على بعض الشركات الإسرائيلية الكبيرة المتخصصة في مشاريع البناء السكني والعام والمرافق والبنى التحتية. وعقب المصدر الإسرائيلي على ما نشرته المسائية إيديوت أحرونوت عن أن شركات إسرائيلية تتجهز للمشاركة في مناقصات لمشاريع البناء والترميم في العراق، وذلك بالمشاركة مع شركات عربية أردنية على سبيل المثال وشرق أوسطية لدول حوض المتوسط مثل تركيا واليونان وإسبانيا التي وقفت إلى جانب الولايات المتحدة في حملة تحرير العراق. وإجابة على سؤال قال المصدر أن شركات البناء الإسرائيلية الكبيرة مثل شركة سوليل بوني التي أقامت الجسور والطرق والمرافق والسدود في العديد من دول العالم وخاصة في أفريقيا وآسيا وجنوب أمريكا قد تكون المفضلة لدى شركات العقود المباشرة في الولايات المتحدة أو شركات العقود الفرعية البريطانية والإسبانية وغيرها. وامتنع المصدر عن الدخول في تفاصيل إلا أنه عبر عن اعتقاده بأن ليس هنالك مانع في قيام الشركات الإسرائيلية المتخصصة بالمشاركة في مشاريع البناء والترميم في العراق من خلال الشركات الأمريكية والأخرى. وإجابة على سؤال آخر قال المصدر أن إسرائيل مستعدة لتقديم خبراتها في مجال التطوير التكنولوجي الزراعي في العديد من السلع الاستهلاكية بما في ذلك إقامة المزارع النموذجية كما تم ذلك في مصر في منطقة الإسكندرية بالذات. ففي هذا المجال أثبتت الشركات الإسرائيلية تفوقا عاليا ليس فقط في مجال الأصناف الزراعية بل وفي مجال تربية الدواجن والمواشي حيث نقلت هذه الخبرات إلى العديد من الدول الأفرواسيوية كما أن العديد من المهندسين الزراعيين لهذه الدول اجتازوا دورات تعليمية في إسرائيل وقد ينطبق ذلك على المهندسين الزراعيين العراقيين كذلك في المستقبل كما قال المصدر. أما في قطاع النفط فقد أشار هذا المصدر إلى إمكانية حصول شركات إسرائيلية على النفط العراقي ولكن ليس بصورة مباشرة بل من خلال السوق الحرة وعبر تركيا مثلا. وعبر المصدر عن رأيه بأن عراق اليوم ليس بعراق الأمس وأن الشرق الأوسط الجديد ووفق ما أعلنه الرئيس الأمريكي جورج بوش سيكون متعاونا ومفتوحا اقتصاديا وفي إطار التجارة الحرة بين جميع بلدانه وتمشيا مع المصلحة الوطنية لهذه الدول ومن بينها العراق وإسرائيل كذلك. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
سيداتي وسادتي، من ناحية أخرى أعلن مسؤول لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن أن التعليمات الخاصة بحظر الطيران المدني فوق العراق والتي صدرت منذ عام 90 لم تعد سارية المفعول. السفير الألماني غونتر بليغر الذي تتولى بلاده رئاسة اللجنة أكد أنه لم يعد ضروريا الحصول على موافقة مسبقة قبل الطيران إلى العراق. وفي قصبة زاخ الحدودية مع تركيا ألقى زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني كلمة في حشد من الطلبة الخريجين تطرق فيها إلى الموضوع العراقي ومؤكدا أن العراق في حاجة إلى بناء جديد وأسلوب جديد في الحكم. التفاصيل مع مراسلنا في أربيل عبد الحميد زيباري الذي حضر حفل التخرج الذي ألقى فيه برزاني كلمته.
أكد البرزاني أن العراق الجديد بحاجة إلى أسلوب جديد وأن شعار الكرد دائما تشكيل عراق ديمقراطي فيدرالي تعددي، مضيفا بأن الكرد سيشاركون في بناء عراق المستقبل وستكون لهم خصوصيتهم والحلفاء يعرفون ذلك. جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم مسعود برزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني خلال مشاركته حفل تخرج الوجبة السادسة لطلبة الأكاديمية العسكرية في زاخو. البارزاني أكد في كلمته أيضا على حماد المكتسبات التي حصلوا عليها بعد عملية حرية العراق وتثبيت الديمقراطية في العراق الجديد، مؤكدا على التسامح الديني والقومي ومعبرا عن أمله أن يعم التسامح جميع العراق. أشاد البارزاني في كلمته إلى دور البيشمركة في عملية حرية العراق مع قوات التحالف، مضيفا بأن الخصوصية التي يتمتع بها البيشمركة يجب أن تنسجم مع الظروف الجديدة، معتبرا بأنهم سيصبحون نواة للجيش العراقي الجديد في المستقبل، في إشارة منه إلى الحملة التي تقودها قوات التحالف لنزع الأسلحة في العراق. كرر البرزاني خلال كلمته رفضه التام لسياسة التعريب، مؤكدا على عدم تنازله لشبر واحد من أرض كردستان العراق. وعن تشكيل حكومة انتقالية، قال البارزاني أن الجهود مستمرة مع القوى السياسية العراقية وقوات التحالف في حل جميع المشكلات وتشكيل حكومة عراقية وإنهاء الانفلات الأمني في بعض مناطق العراق. هذا وقد شارك في مراسم التخرج ممثل قوات التحالف في العراق والدكتور روز نوري شاويس رئيس المجلس الوطني لكردستان العراق وعدد كبير من وزراء حكومة إقليم كردستان العراق إدارة أربيل. جدير ذكره أن الأكاديمية العسكرية في زاخو تأسست قبل 7 سنوات ومدة الدراسة فيه عامان، يمنح الطالب المتخرج بكالوريوس في العلوم العسكرية مع رتبة ملازم. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، زاخو.
أخيرا أعلن البنك الدولي أن مسؤولا بارزا في البنك سيزور بغداد صحبة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك لتقدير احتياجات العراق في مرحلة ما بعد الحرب. وكالة فرانس بريس نقلت عن ناطق باسم البنك الدولي أن المسؤول الذي سيزور بغداد الأسبوع المقبل هو البريطاني نيكولايس كرافت. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحرة، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 0042-0221-22660. أكرر: رقم الفاكس هو 0042-0221-22660. هذا وبإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www.iraqhurr.org. أكرر: www.iraqhurr.org. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى جولة جديدة على أبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. عد الجولة ويقدمها شرزاد القاضي مع فريال حسين.
سيداتي وسادتي، أهلا بكم في جولة اليوم على صحف عربية تناولت الشأن العراقي، من إعداد وتقديم شيرزاد القاضي، ويشاركه في الإعداد والتقديم فريال حسين، وعدد من مراسلي إذاعتنا في عواصم عربية. إليكم أولا مستمعينا الكرام عرضا لأبرز العناوين.
الشرق الأوسط، رامسفيلد يثير لأول مرة علنا احتمال تدمير العراق لأسلحته المحظورة قبل الحرب.
الحياة، اشتباكات مع الأمريكيين تكبدهم قتلى وجرحى.
الزمان اللندنية، بلير، اهتمامنا الأساس يتركز على الجوانب الإنسانية.
البيان الإماراتية، طائرة إغاثة ثالثة لمؤسسة محمد بن راشد تحمل 15 طنا من الأدوية إلى العراق.
الوطن القطرية، قطر تدعو لتشكيل حكومة وطنية تمثل جميع العراقيين.
مستمعين الكرام، قبل أن نعرض لعدد من مقالات رأي نشرتها صحف تصدر في العاصمة البريطانية لندن وفي الخليج، نبدأ جولة اليوم التي يخرجها وليد خوري بعرض مختصر لما جاء في افتتاحية نشرتها صحيفة الشرق الأوسط حول زيارة رئيس الوزراء البريطاني توني بلير إلى الخليج. تطرقت الصحيفة فيها إلى الوضع العراقي قائلة: لا يمكن لأي شخص في كامل قواه العقلية أن يتحسر على نهاية نظام الطغيان الذي كان يجلس على قمته صدام حسين، ولكن المسألة الدقيقة المطروحة حاليا هي الكيفية التي ستؤثر بها إزالة نظام صدام على توازن القوى في كل الشرق الأوسط، حيث يتطلع سكان المنطقة لسماع بشارتين من بلير على حد قول الشرق الأوسط. البشارة الأولى هي أن تكون فترة الاحتلال الأنجلو أمريكي للعراق لأقصر وقت ممكن، وأن يكون القرار النهائي حول شكل الدولة العراقية الجديدة بيد العراقيين أنفسهم، والثانية هي أن المنطقة لن تشهد مغامرات عسكرية جديدة.
مستمعينا الكرام، أما الكاتب خالد القشطيني فقد أشار في مقال له في صحيفة الشرق الأوسط إلى أنه ذكر في مناسبة سابقة أن العالم سيكون عالما أفضل لو أن البشر سلموا الحكم للفنانين لمعرفته بهم كأكثر الناس جنوحا إلى السلم والحب والزهد والخير. ومن بين أصناف الفنانين المختلفة رشح الكاتب الموسيقيين بصورة خاصة، ويقول الكاتب إن شعوره هذا تعزز بالحملة التي تبناها الموسيقي ديفيد جيلمور الذي باع بيته الكبير في منطقة ميدافيل بلندن ووهب ثمنه لمنظمة أزمة المتخصصة في توفير سكن للمشردين على أن تستعمله في بناء عمارة سكنية للفقراء. وعلى صعيد بصلة بالفن، يقول الكاتب في بغداد قتلوا المطرب داود القيسي لحماسه في الغناء لصدام حسين واضطهاده للفنانين الآخرين، واعتبر ذلك خطأ وجهل قائلا: لا تقتلوا أزلام النظام، ففي الموت خلاص وراح لهم، دعوهم يعيشون مع آثامهم واحتقار الناس لهم. ننتقل مستمعين الأعزاء الآن إلى عمان، ومنها وافانا مراسلنا حازم بيضين بالعرض التالي لما نشرته صحف أردنية.
يقول نائب حتر في صحيفة العرب اليوم إن قيادة حزب البعث للحركة الوطنية العراقية تتطلب قيامهما أولا بعملية نقد ذاتي عميقة وجريئة وواسعة، وإعلان أهداف واضحة للمقاومة تتمحور حول طرد الاحتلال وبناء نظام وطني ديمقراطي. وربما لا يثق معظم العراقيين بذلك، وهو ما سيمنعهم من الاندماج في مقاومة يقودها الصداميون والبعثيون أو منحها تأييدهم السياسي. وفي الدستور يقول ياسر الزعاترة إن ما فعله المتطوعون العرب في معركة العراق غدا جزءا من التاريخ، غير أن الدلالة الأهم التي تستحق التوقف هي حجم الفارق بين الأداء القتالي لأقوام جاءوا إلى المعركة للجهاد والموت دون مقابل، وبين من جاءوا إليها بالسلاسل بحكم الوظيفة في الوقت الذي لا تتوفر لديهم قناعة بها ولا برايتها ولا بقيادتها. في صحيفة الدستور يهاجم فهد الفانك مجلس الأمن الدولي ويقول انه لو كان هذا المجلس مسؤولا عن صيانة السلام العالمي واحترام الشرعية والقانون الدولي والالتزام بنصوص ميثاق الامم المتحدة لكان اتخذ قرارا بادانة العدوان الانجلو امريكي على العراق وفرض عقوبات رادعة على المعتدين وطالبهم بالانسحاب فورا وتعويض الاضرار التي احدثها عدوانهم. لكن مجلس الامن بقراره الاخير اعطى شرعية للاحتلال وبالتالي للحرب التي كان رفضها، وهو يسمح لقوى الاحتلال بالسيطرة على العراق لأجل غير مسمى ويعطيها الحق في بيع نفط العراق والتصرف بإيراداته بالشكل الذي تراه مناسبا. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
نواصل فيما يلي مستمعين الكرام عرض مقالات للرأي في صحف عربية من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. الزمان اللندنية نشرت مقالا للرأي تحت عنوان سؤال برسم الفنانين العرب، كتبه حسن أسد. قال فيه إن وكالات الأخبار الفنية العربية تناقلت أنباء عن بعض الفنانين العرب بأنهم سيعرضون مسرحيات وأفلام تكون شخصيتها الرئيسية وزير إعلام النظام السابق محمد سعيد الصحاف، لكن الكاتب لفت معاتبا إلى أن عيناه لم تقع وهو يقرأ عن تلك النشاطات المسرحية على خبر عن مسرحية تجسد معاناة الشعب العراقي على يد صدام حسين وأجهزته القمعية. معنا الآن مراسل إذاعة العراق الحر في الكويت سعد العجمي ليعرض ما نشرته صحف كويتية وسعودية صدرت اليوم.
يقول الدكتور عبد الواحد الحميدي في الرياض السعودية، عندما استسلم طارق عزيز للقوات الأمريكية قال بعض أقربائه إنه اشترط أن يحصل على معاملة كريمة وعلى رعاية طيبة، ولا ندري هل حصل طارق عزيز على وعد من أمريكا أم أنه قرر أن يستسلم دون شروط، لأنه لا يملك إلا أن يستسلم أو ينتحر، خصوصا أنه أصيب بنوبتين قلبيتين بعد سقوط النظام. ويمضي الكاتب، قد لا نعرف تفاصيل ما جرى، لكن الشاهد هو حرص هؤلاء الناس على الحياة بشكل لم يكن يتوقعه الكثيرون. فطارق عزيز الذي يريد معاملة كريمة ورعاية طيبة كان بإمكانه الحصول عليها دون تدمير العراق. لقد عرضت دول عديدة وشخصيات سياسية ومنظمات في أكثر من بلد عربي وأجنبي فكرة تنحي صدام حسين والرحيل إلى بلد آخر لتجنب الحرب وتدمير العراق، لكن هذه الاقتراحات لم تلقى من النظام ورجاله سوى السخرية، وكلنا يتذكر اللغة الهابطة التي تم استخدامها بحق الشيخ زايد والأمير سعود الفيصل عندما أشار إلى أهمية إنقاذ العراق حتى لو كان ثمن ذلك هو تخلي النظام عن الحكم. وفي الرأي العام الكويتية وتحت عنوان رسالة لأبناء الرافدين، يقول ثابت الهارون، أنتم الآن أمام اختبار صعب وعليكم تجاوزه، والمتمثل بإزالة ما زرعه نظام صدام حسين في عقولكم من عداء وكراهية لأشقائكم وبأنه هو المسؤول عن معاناتكم. والحقيقة فإن حروبه ومغامراته وأهوائه وأمجاده الشخصية التي كان يحلم بها ويريد تحقيقها حتى ولو أدى ذلك إلى فناء كل الشعب العراقي هي السبب الوحيد في ذلك. نحن لا نريد إلا أن نعيش معكم جيران وأخوة تربطنا أواصر المحبة والأخاء والدين، ونريدكم أن تعيشوا كما تعيش شعوب المنطقة، فبلدكم فيه من الخيرات ما يفيض به لغيركم وليس العكس. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد العجمي من الكويت.
في صحيفة الوطن العمانية كتب محمد بن سعيد الحجري أن العراق الحديث يصلح مثالا نموذجيا لأزمة الوطن العربي تجاه قضايا الدولة ونظام الحكم والتنمية والنهضة والوحدة، ويصلح كذلك مثالا صارخا لنشوء الاستبداد والنتائج الكارثية التي يمكن أن يساق إليها الشعب والأمة في ظله، ذلك لأن العراق بحسب الكاتب بلد نموذجي بإرثه التاريخي والحضاري الثري، وهو بلد نموذجي كذلك في تمتعه بإمكانات النهضة والتنمية والثروات المادية والبشرية الهائلة والتي هي العصب الأساس لأي مشروع نهضة وتنمية، لكنه في جانب آخر مثال أيضا لتفويت فرص التنمية والنهضة وهدر الإمكانات وتوجيهها لأهداف قلة غير راشدة مشحونة بجنون العظمة وحب الاستعلاء في الأرض، على حد قول الحجري في الوطن العماني.
وننتقل مستمعينا الكرام إلى القاهرة مع مراسلنا أحمد رجب لنطلع على أبرز ما جاء في الصحف المصرية.
قالت صحيفة الأهرام المصرية الصادرة اليوم في افتتاحيتها أن القمة العربية الأمريكية تأتي في توقيت بالغ الأهمية، وقالت أن قضية ضمان استخدام عوائد البترول العراقي لمصلحة الشعب العراقي وبما يحقق له التنميات والرقي والازدهار تحتل أهمية خاصة. وأضافت صحيفة الأهرام في افتتاحيتها: صحيح أن الولايات المتحدة أعلنت هذا الموقف رسميا وعلنا، لكن هناك ليس ما يمنع من إعادة تأكيده، وكذلك تأكيد الموقف الخاص بأن فترة الاحتلال الأمريكي البريطاني للعراق لابد أن تبقى في أقصر فترة زمنية ممكنة، وكذلك تأكيد وحدة أراضي العراق خلال هذه القمة العربية الأمريكية على حد تعبير صحيفة الأهرام المصرية. وفي الأهرام أيضا كتب السيد ياسين يقول أنه بعد نهاية الحرب الأمريكية على العراق تصاعدت الدعوة إلى ضرورة صياغة نظام سياسي ديمقراطي في العراق حتى يصبح وفقا للصياغة الأمريكية نموذجا يحتذى به في مجال الديمقراطية على الصعيد العربي كله. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
كتب طارق الشيخ في مقال نشرته الراية القطرية تحت عنوان حديث الخيانة أن البحث عن مبررات أي هزيمة يجري ليس في الأسباب الحقيقية والموضوعية التي قادت إليها، وإنما في شماعة تعلق عليها كل تبعات الهزيمة المرة. ويقول الكاتب إنها عادة عربية صرفة. وفي هذا الصدد أشار الكاتب إلى ما يقال هذه الأيام عن خيانة تعرض لها صدام حسين في حربه الأخيرة مع جيش التحالف الذي ضم الولايات المتحدة وبريطانيا، قائلا إن نفس تلك الأصوات التي حاولت في السابق تنصيب صدام حسين بطلا عربيا تسعى إلى أن تجد مبررا تعلق عليه هزيمة بطلهم المفضل، وبدلا من فضح سيرته يبحثون عن خيانة مزعومة لقادة عسكريين على حد تعبيره.
وننتقل الآن سيداتي وسادتي إلى بيروت، حيث وافانا مراسلنا علي الرماحي بالتقرير التالي الذي يتضمن رصدا للشأن العراقي في صحف لبنانية.
في صحيفة النهاد يكتب جبران تويني قائلا ان امين عام حزب الله سيد حسن نصر الله يطالب بقيام انتفاضة عراقية ضد الوجود الامريكي، وهذا يعد برأي جبران تويني تدخلا في الشؤون الداخلية العراقية دون استشارة الشعب العراقي الذي قد يفضل اليوم اعتماد خيار البناء والتقدم والتطور، خصوصا بعد كل ما عاناه من نظام صدام حسين. ويتساءل تويني من قال للسيد نصر الله ان كل العراقيين يشاطرونه الرأي حول الوضع في العراق، ومن قال له أن كل لبنان موافق على مطالبته بإشعال الجبهة العراقية. ناصيف حتي يكتب في صحيفة المستقبل قائلا إن العرب غابوا بالأمس عن المحاولات الدولية لمنع الحرب ضد العراق، وما زالوا اليوم غائبين أو مغيبين عن محاولات بناء السلم في العراق. وبناء السلم أشمل من مفهوم صنع السلم، إذ يشمل كافة الجوانب المؤسسية والمجتمعية في البلد المعني، خاصة في الحالة العراقية. فإحدى مفارقات هذا الغياب أن طبيعة السلم الذي سيبني العراق الجديد ستكون له نتائج تتعدى العراق لتنعكس على العرب ككل. يختم نصيف حتي في المستقبل. علي الرماحي، بيروت.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي جولة اليوم على الشؤون العراقية في صحف عربية. إلى الملتقى.
جمع غفير من المدرسين والمدرسات تجمعوا أمام فندق فلسطين الدولي بالقرب من ساحة الفردوس،
وسط احتجاجات شعبية وحزبية في البصرة واتهامات بالاختلاس وسوء الإدارة.
اجتمعت الهيئة القيادية للقوى السياسية في بغداد مساء أمس في مقر تجمع المؤتمر الوطني العراقي الكائن في نادي الصيد.
أفرزت نتائج الانتخابات التي جرت صباح هذا اليوم الاثنين في محافظة كركوك لانتخاب ثلاثة مساعدة.
في الوقت الذي أعرب فيه مواطنون في أربيل بكردستان العراق عن ارتياحهم لصدور قرار مجلس الأمن الدولي الخاص برفع العقوبات الاقتصادية عن العراق.
في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه وتسمعون الآراء المختلفة بحيادية ومهنية. سيداتي سادتي ابقوا معنا.
طران الزاودي،
اسماء السراج،
حيدر الزبيدي،
شمال رمضان، الحميد زيباري،
محمد الطائي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.